اثنين، هناك لفتة لغوية في الآية مهمة جدا. عادة فعل أحسن يتعدى بإلى، تقول أحسنت إلى الفقير، أحسنت إليه، إلى فلان، صحيح أو لا؟ وحتى في القرآن وفي الأحاديث عندما استعمل الإحسان عدي بإلى، إلا في الوالدين ما استعمل حرف الإلى للتعدية. ما الذي استعمل؟ الباء، وبالوالدين إحسانا. ليش الباء؟ بعدنا ما كملنا، بعدنا في البداية. الله يحفظكم. الباء في اللغة يقال وضعت للإلصاق، وما يذكرون لها معاني كثيرة، وهذه المعاني كلها ترجع للإلصاق. يعني مثلا عندما تقول ضربت بالعصا، الباء هنا للاستعانة، استعنت بالعصا في مقام الضرب، لكن معنى الإلصاق موجود، وهو أن العصا ملتصقة باليد. مثلا في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للتبعيض، لكن معنى الإلصاق حاضر، وهو التصاق العضو الماسح بالعضو الممسوح. الباء هنا متمحضة في الإلصاق، ما لها معنى آخر إلا الإلصاق. ليش؟ للدلالة على أن المطلوب من الإنسان ليس مجرد الإحسان، لا، الإحسان الدائم الملاصق الذي لا ينفك. فعلاقة الإنسان بوالديه هي علاقة إحسان مستمر دائم، مو تقول أنا أحسنت الوالدي وانتهت، لا، الإحسان لا ينتهي. علاقة الإنسان بوالديه إحسان في إحسان في إحسان. من هنا استعملت الباء بدلا عن الإلى. زين، عندنا مصطلح آخر نستعمله نحن في الوالدين أكثر من الإحسان، شنو هو؟ البر. دائما نعبر نقول بر الوالدين. شنو الفرق بين البر والإحسان؟ هل هما بمعنى واحد أو في فرق؟ لا، في فرق. البر غير الإحسان. كلمة البر أخذ فيها معنى السعة، توسع. ليش احنا نقول بر؟ ليش نسميه بر، براري؟ لأنه مكان واسع. البر في اللغة بمعنى التوسع في الخير، مو مجرد الخير، التوسع في الخير. لذلك في الآية القرآنية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما. زين، لو أنفقت مما لا تحب أنت محسن، صحيح أو لا؟ لكن إذا أنفقت مما تحب هذه زيادة إحسان. فنسأل الآن، شنو هو الرتبة الأعلى، البر أو الإحسان؟ ها، البر. البر مرتبة أعلى من الإحسان، والذي يشهد بذلك أن البر بالوالدين لم يستعمل في القرآن إلا في حالات خاصة. من يستحضرها؟ ها، من هو؟ ما استعملت إلا مع الأنبياء. كلمة بر الوالدين في القرآن الكريم استعملت مع نبيين، مع يحيى وعيسى، وبرا بوالدتي هذا عيسى، وفي يحيى وبرا بوالدي. وين؟ إيه، أنا كلامي حول البر بالوالدين. لما يتحدث عن الوالدين عموما لعامة الناس يقول إحسان، لما تحدث عن الأنبياء قال بر. ليش؟ للدلالة على أن البر بالوالدين مرتبة عالية صعبة المنال، مو كل أحد يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة. لذلك الله لما كلفنا كلفنا بماذا؟ بالإحسان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا حدود له. مرتبة عالية جدا هو الإحسان بالنسبة إلينا ماذا؟ صعب. فلذلك عندنا فرق بين البر والإحسان. زين، عندنا مصطلح ثالث، وهذا الذي نريد أن نتوسع فيه فقهيا، وهو مصطلح طاعة الوالدين. هل طاعة الوالدين واجبة أم لا؟ الفقهاء يقولون ما عندنا حكم بهذه السعة، يعني يجب طاعة الوالدين مطلقا في كل الأحوال، ما عندنا وجوب الطاعة المطلقة، مو موجود هذا في حق الله ورسوله وأولي الأمر. زين، شنو اللي عندنا؟ عندنا متى تجب الطاعة وتحرم المخالفة؟ إذا أمر الوالدين بشيء، الوالد مثلا أمر الوالد بشيء أو نهى عن شيء، شنو منشأ هذا الأمر والنهي؟ الشفقة على هذا الابن. مثلا هذا الابن ساعة 12 بالليل بيطلع من البيت، يجي الأب يقول لا تطلع، ليش؟ شنو سبب هذا النهي من الأب؟ يقول أنا خاف عليك ولدي، الآن الشوارع مي آمنة، مشاكل، أخاف تروح مع ناس مو طيبين. فنهيه إنما هو من باب ماذا؟ الشفقة. هنا يقولون الفقهاء تحرم المخالفة. ليش؟ لأن المخالفة في هذه الحالة عادة تستلزم التأذي. لو تطلع أبوك ما بينا، يبقى يفكر وين ولدي وراح وين جاء، هذا إيذاء. يقولوا في هالموقف تحرم المخالفة. فالوجوب في هذه الجهة عندما يكون الأمر أو النهي منشأه الشفقة على الإبن. هم عندنا قيد آخر، مو فقط، وأن يكون منشأ هذه الشفقة منشأ عقلائيا. كيف؟ يجي مثال، بعض الأحيان تجي الأم تكون تكره زوجة الولد، ما تطيق زوجة الولد، ما يعجبها طبخ زوجة الولد، شو تجي الولد شنو تقول؟ طلقها. يا أنا يا هي، ما أرضى عنك إذا لم تطلقها مثلا. يقول هنا ما تجب الطاعة. لا، ليش؟ منشأ هذه الشفقة منشأ غير عقلائي. احنا لما قلنا طاعة وشفقة، الأمور التي ماذا؟ تنسجم مع سيرة العقلاء. لو الأم مثلا تقول لولدها لا تداوم، خلاص ما أبغاك تداوم، أبغاك تجلس عندي في البيت. ليش؟ بس أبغاك عندي جنبي. لا، فالحالة ما يجب الطاعة، هذا مو أمر عقلائي. فلما الفقهاء ذكروا قضية الطاعة فيما فيه شفقة على الابن، قيدوا بهذا أن يكون منشأ هذه الشفقة هو منشأ ماذا؟ عقلاء. فما عندنا ترى طاعة مطلقة للوالدين، وأيضا ما عندنا جواز المخالفة على إطلاقه. عندنا أمر بين أمرين، القضية تحكمها ضوابط شرعية وضوابط عقلائية. زين، احنا عندنا مشكلة في القضية، مشكلة في جانب التطبيق. مثل ما في الدوائر الحكومية وفي الشركات عندنا شيء اسمه سوء استغلال المنصب، نفس الشيء هذه الطاعة التي أوجبها الله بهذه القيود عندنا كثير من الآباء يستغلونها استغلال سلبي وسلبي جدا. ليش؟ طبيعي إذا الشاب الطفل كبر مراهق صار شاب يصير صاحب رأي، وطبيعة الحياة هي الاختلاف في الآراء، يختلفون الناس في الآراء تبعا لاختلاف أذواقهم تشخيصاتهم وهكذا. زين، الآن دائما تصير في الأسر اختلاف بين الوالدين وبين الأبناء، كيف ندير هذا الخلاف؟ كيف يدار هذا الخلاف؟ عادة كل طرف يكون له رأي، وكل طرف يرى أن رأيه الصواب. تسأل الأب يقول الصواب معي، تسأل الابن يقول الصواب معي، وكل طرف يرى أن الطرف الآخر ماذا؟ مخطئ ومشتبه. تسأل الأب يقول لك هذا ولد طايش بعد طيش شباب، مو فاهم الدنيا، سألنا احنا خبرة سنين. وتجي تسأل الابن يقول هذا تفكير قديم، بعضهم مو مستوعبين ان الدنيا تغيرت. في هذه الحالة كيف ندير هذا الخلاف؟ كيف ندير؟ المشكلة التي تقع بعض الآباء يعمل السلطة الأبوية، يقول يا ولدي إما أن تأخذ برأيي وإلا أنا غاضب عليك، وإلا أنا غير راض عنك، وإلا لن تبني ولا أنا معترف فيك. هذا أكبر خطأ يحصل، وخصوصا إذا كان الاختلاف فيما يتعلق بحياة الشاب، وهذه المشكلة. كيف؟ يجي الأب يريد أن يخطط حياة هذا الشاب هذا الابن، فيختار له ماذا يريده للمستقبل، ويريد الابن ماذا يسير على هذا الخط. مشكلة هذه، هذا الابن عنده حق الاختيار، عنده حق تقرير المصير، لماذا تسلبه هذا الحق؟ بأي حق تمنعه من أن يختار حياته؟ يقول له يا ولدي أبغاك تصير دكتور. بابا أنا ما أبغى أصير دكتور، أنا أبغى أصير مهندس. لا، تصير دكتور غصب، وتدخل وين؟ كلية الطب. وإذا ما صرت دكتور شوف لك بيت ثاني، أو شوف لك أبو ثاني. هذا الذي يقتل الإبداع في مجتمعنا، هو هذا الشيء. ليش؟ لما نجبر الأبناء أن يعملوا شيئا لا يحبونه، نجبرهم على عمل ما نحبه نحن لا ما يحبونهم هم، فلذلك ما يبدع. ممكن يسمع كلامك وينجح وياخذ شهادة لكن ما يبدع. ما في، ليش ما عندنا مبدعين كثر مثل دول أخرى؟ بسبب هالقضية، لأننا لا نفسح المجال للشباب أن يختاروا مستقبلهم. بعض الآباء يقول أنا أعرف أنه سيفشل ويقع. ومن قال لك أن الفشل عيب؟ خله يفشل، سيتعلم من فشله. هذا الفشل الذي يكون في أول الحياة يكون ماذا؟ درس يقوي هذا الشاب، يتعلم من هذا الفشل. خلى يفشل الآن حيث في المستقبل يعرف كيف يواجه الفشل. لكن إذا الآن أنت وفرت له كل شيء ورحت، أنت في المستقبل إذا فشل كذا وقع كيف يقوم؟ كيف يرجع ويستعيد عافيته؟ هذه المشكلة. أنت لما نشوف إحنا في الغرب تشوف مو قضية مصير الشاب، قضايا البيت تكون ماذا؟ شورى. افترض بيصير انتقال من منطقة إلى منطقة، شوف الأب يأتي بالزوجة الأبناء حتى الابن الصغير ويعقد مجلس شورى، ما رأيكم؟ رأيك رأيك. يربون الأبناء على ماذا؟ على إبداء الرأي، على النقد، على إدارة الاختلاف، بحيث الابن لما يكبر شو يصير؟ يصير واثق من نفسه، واثق من رأيه، لما تكون عنده فكرة ما يخاف إنه يطرحها في المجتمع. إحنا من البداية قمع، من يوم هو صغير ما في إلا القمع في العائلة، تحدث في العائلة من يوم هو صغير، ليس له الحق في إبداء الرأي، ليس له الحق في الاعتراض، ليس له الحق في النقد، بل ليس له الحق لتحديد مصيره. إحنا حتى في الزواج نختار، أبغى تزوج فلانة، لا ما تنفع لك. زين أنا بعيش معها مو أنت، لا ما تنفع لك. إحنا اخترنا لك فلان، مشكلة ترى. هذا تدمير لحياة الشباب. إيه روح أنت قد تبغى تزوجها، روح مالها شغل، لا أحضر زواجك ولا أدفع لك ولا شيء. هذا تدمر حياة الشباب. إحنا عندنا مثال قرآني جميل، وأنا أتمنى كل أب يضع هذا المثال نصب عينيه. عندنا نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام، هو نبي ورسول وصاحب شريعة من أولي العزم وإمام، جاء لابنه ماذا قال؟ فلما بلغ معه السعي، كبر الابن، سعي كبير، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني نبي الله إبراهيم معصوم بعد، والمنام هو ماذا؟ ها، وحي من الله، معصوم، لكن لما لأن الأمر يتعلق بإسماعيل ماذا قال؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. شنو بعدها؟ فانظر ماذا ترى. ماذا ترى؟ مو من الرؤية، من ماذا؟ من الرأي. شنو رأيك في الموضوع؟ استشار. شوف جواب إسماعيل، قال يا أبتي افعل، ما قال ما تشاء، ما تؤمر، سلطتك في حدود الشارع المقدس. إذا هذا نبي بهذا الوزن الكبير ويتشاور مع ابنه في قضية محسومة، القضية محسومة أنه تكليف إلهي، فلا أنت إبراهيم ترك أب، ولا رأيك وحي، رأيك صواب يحتمل الخطأ، ورأي ابنك خطأ يحتمل الصواب. هذا إذا سلمنا بهالقضية، ولا لعلها تكون العكس تماما، قد يكون رأيك خطأ وقد يكون رأي الابن ماذا؟ هو الصحيح. لذلك نحن نحذر من سوء استعمال السلطة الأبوية، هذه خطأ. أولا تقتل الإبداع في الطفل وفي الشاب، وتجعله إنسانا فاقدا لكل، الآن في هذا الزمن، لكل معالم التحضر، وهي قضية إبداء الرأي، الاعتراض، النقد، الاختلاف، لا تقتل فيها وتقتل فيه الإبداع، بل قد تجعله يحقد على الأسرة وعلى نظام الأسرة. لما يكون هو يحب شيء ويرى أن هذا الشيء هو مستقبله، وتجي الأسرة تمنعه من هذا الشيء، شو بيصير؟ طبيعي بيحقد، تبقى القضية في قلبه إلى أن لا ترى سلطة الآب محددة ضمن ضوابط شرعية، وليس من حق الآباء مصادرة حق أبنائهم في تقرير مصير. هذه حياة ابنه، هو بيكبر وهو بيعيش، أنت دورك كأب ماذا؟ التوجيه، توجه مربي، هذا معنى المربي توجه. اختلفت معه في وجهة النظر، هنا دورك كأب، فنك الإقناع، أقنعه بفساد رأيه وبصحة رأيك. هنا الأب الحكيم، لذلك بدأنا ولقد آتينا لقمانا. هنا الأب الحكيم كيف يستطيع إقناع الإبن بماذا؟ بفساد رأيه وصحة رأي الإبن. أما استعمال لغة العصا والتهديد والوعيد فهي لغة سيئة تقتل الإبن، وترى في هذا الزمن انتهت هذه اللغة مع هذه المتغيرات التي نعيشها في مجتمعنا تحديدا، ترى هذه اللغة لا تقدم ولا تؤخر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.